عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. إيران تعلن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة ناتانز. عون يؤكد عدم وجود تقدم في تشكيل الحكومة، وحزب الله يستعد للأسوأ. مجلس الأمن الدولي يرحب بمبادرة السعودية لإنهاء الصراع في اليمن. البداية من إيران، حيث قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن بلاده تنتج حالياً 9 جرامات في الساعة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة ناتانز، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يوجد أي تلوث إشعاعي في المنشأة. وأضاف صالحي أن طهران تعمل على التخصيب بنسبة 20% في الوقت نفسه بالتزامن مع التخصيب بنسبة 60%، مشدداً على أن بلاده قادر على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة تريدها. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن خطة إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا تفيد ولا تسهم في نجاح محادثات فيينا الخاصة بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. المزيد من المتابعة ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي الإيراني عماد أبشناس. بعد التحية، يعني ما الهدف من هذه الخطوة وما هي رسائل إيران منها؟
في الواقع هذا القانون تم إقراره منذ أكثر من 10 سنوات، يعني قبل المباحثات النووية حتى، من قبل مجلس الشورى الإسلامي، والذي كان يلزم الحكومة الإيرانية أن تقوم بتصنيع اليورانيوم التي تحتاجه المحركات النووية في السفن والغواصات. ولكن حينها لم تقم الحكومة الإيرانية بتنفيذ هذا القرار بعده بسبب المفاوضات النووية وبعده بسبب الاتفاق النووي. وفي القانون الأخير، يعني الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي منذ تقريبا 6 أشهر، إيران يجب أن تعود إلى جميع البرامج النووية السابقة، وهذا يتضمن موضوع إعادة يعني قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. هذا من جهة. من جهة أخرى، أتصور أن الموضوع يعني هو رد فعل على محاولة إسرائيل والغرب إضعاف الموقف الإيراني في سوريا في المفاوضات في فيينا عبر استهداف منشآت ناتانز عملية إرهابية، ولكي تؤكد إيران أنها ما زال لديها القدرة على التخصيب وليس على مستوى 20% بل حتى أكثر من ذلك. أتصور أن هذا ممكن أن يقوي موقف إيران التفاوض في هذه المفاوضات.
ألا تتخوف طهران من أن تأتي هذه الخطوة بنتائج عكسية، خصوصا مع رفض واشنطن لها؟
يعني في الواقع لا يهم إيران هذا الموقف الأمريكي في هذا السياق. الولايات المتحدة خرجت من الاتفاق النووي بشكل كامل، في حين أن إيران قامت بتنفيذ الاتفاق النووي بكافة بنوده وحذافيره، وحسب جميع القوانين الدولية إيران وقعت على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية NPT وبرامجها النووي تحت إشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية، الإشراف الكامل لهذه المنظمة. وحسب هذه القوانين فإن إيران تستطيع تخصيب اليورانيوم والحصول على كل الدورة النووية بكاملها حسب حاجتها. عندما لا يكون هناك اتفاق نووي ولا تقوم الدول الأخرى بتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي، فإيران يحق لها أن تقوم بالقيام بما يحلها حسب المواثيق والقوانين الدولية. الاتفاق النووي حتى نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران مقابل رفع العقوبات، ولكن العقوبات لم ترفع. لماذا تقوم إيران بالبقاء في هذا السياق؟
إذا ما تأثير ذلك على محادثات فيينا في ظل ما أعلنه الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوة لا تسهم في نجاح المحادثات؟
لحد الآن نحن لم نرى أي خطوة إيجابية من قبل الأمريكان في المفاوضات، ولهذا إذا ما رأينا خطوات إيجابية وكان هناك رفع للعقوبات بالتأكيد إيران سوف تعود من هذه الخطوة، ولكن إذا ما لم تكن هناك خطوات إضافية أنا أتصور أن حكومة الرئيس روحاني سوف تعيد البرنامج النووي إلى سابق عهده وحتى أكثر منه قبل تسليم الحكومة إلى أي رئيس مقبل يأتي في إيران.
كيف ترد طهران على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي والتي قال فيها إن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لضمان عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية؟
أولاً إيران لا تريد الحصول على الأسلحة النووية. ثانياً المنظمات الدولية يجب أن تتحقق بما لدى إسرائيل من أسلحة دمار شامل، من أسلحة نووية كيماوية وبيولوجية. للأسف اليوم المجموعة الدولية تغض النظر عن ما لدى إسرائيل من أسلحة دمار شامل، في حين أنها تتمركز على الدول الأخرى التي ليس لديها أصلاً هذه الأسلحة. ثالثاً أنا أتصور أن الإسرائيليين يعني لا يحتاجون إلى تصريحات من قبل جابي أشكناكي أو غيره، هم سوف يفعلون كل ما في بوسعهم ضد البرنامج النووي الإيراني وضد إيران، ولحد الآن هم فعلوا كل ما بوسعهم. يعني الأمر ليس بأمر أن الإسرائيليين لا يريدون أن يفعلوا شيء وهم مثلا يعني يسيطرون على نفسهم كي لا يفعلوا شيء، هم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء، وأكثر ما يستطيعون فعله هو القيام بعمليات إرهابية وليس أكثر من ذلك.
وإلى لبنان، حيث أكد رئيس اللبناني ميشيل عون عدم وجود تقدم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أنه من غير الممكن إطلاق يد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في تسمية الوزراء بمفرده، لأن ذلك لا يوفر ثقة برلمانية للحكومة، وبالتالي نكون أمام حكومة غير معترف بها. وأشار إلى أن بقاء الوضع على ما هو عليه من جمود في مسار تشكيل الحكومة أمر لا يجوز، لافتاً إلى أنه قد يتخذ خطوات في سبيل وضع المعنيين أمام مسؤولياتهم، وذلك على خلفية سوء الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المواطن اللبناني. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن جماعة حزب الله اللبناني تستعد لانهيار تام للبلد المتعثر عبر إصدار بطاقات حصص غذائية واستيراد أدوية وتجهيز سهاريج لتخزين الوقود من حليفته إيران. المزيد من المتابعة، ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي ميخائيل عوض. بعد التحية، يعني كيف يمكن حلحلة ملف تشكيل الحكومة اللبنانية الذي لا يزال يراوح مكانه؟
لا يبدو أن في الأفق المعطيات وتوازن القوى وفرض الاشتراطات المتبادلة بين الأطراف الأساسية أن هناك أفقاً أو فرصة لتشكيل الحكومة اللبنانية، فكل فريق عند شروطه، الوساطات الخارجية مجمدة ليس من أحد يبذل جهدا، داخليا هناك تخندق للفرقاء المتباينة. الصلاحيات الدستورية لكل من الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية تجيز له التعطيل من زاويته إن لم يحصل على حصته أو مطالبه أو سلطته عمليا في التكليف. فنحن حتى الآن في أزمة مفتوحة، من المرجح أن تستمر حتى نهاية ولاية البرلمان وحتى نهاية ولاية العهد.
في هذا الصدد، الرئيس اللبناني قال إنه قد يتخذ خطوات في سبيل وضع المعنيين أمام مسؤولياتهم، ما طبيعة هذه الخطوات برأيك؟
دستوريا ليس لديه أي إمكانية فعلية لسحب التكليف، وربما يستطيع إرسال رسالة للبرلمان يطالب البرلمان بإيجاد مخرج قانوني بسبب أن الرئيس المكلف يعطل التكليف والبلاد في مرحلة استثنائية خطرة لجهة طبيعة أزمتها. البرلمان ليس لديه أي إمكانية لإلزام الرئيس المكلف بالمسارعة إلى تشكيل الحكومة. ربما يكون لدى الرئيس وحلفائه رغبة بأخذ الأمور إلى يعني مرحلة ثانية من الصراع تقتضي فرض إجراءات ولو من خارج النص الدستوري، كأن يصار إلى توقيع عدد من النواب أعلى من عدد الذين كلفوا أو أعطوا في الاستشارات رغبة بتكليف الحريري. يتذرعنا من أعطاه 66 نائب مثلا من طالب بسحب التكليف 67 أو 66 أو 70 بحيث يبدو بأن المعادلة اختلفت ليستند إلى هذا الاجتهاد فيبدأ استشارات نيابية جديدة لتكليف رئيس آخر. إن أقدم الرئيس مع حلفائه على هذه الخطوة هذا يقتضي بالضرورة مشكل دستوري سياسي وربما جولة في لبنان وهذا أمر يجب أن لا نستبعده كثيرا. فالبلاد في حالة أزمة عميقة كارثية على كل المستويات وأيضا على مستوى إنتاج حكومية في حالة أصاء في كل تجارب البشر سياسية أو غير سياسية عندما تجري عملية الاستعصاء لابد من كسر الاستعصاء بخطوة من خارج النص أو من خارج الآلية الدستورية.
وكالة رويترز نشرت تقريرا عن استعداد حزب الله للسيناريو الأسوأ في لبنان، ما مدى دقة هذا التقرير برأيك؟
لا هو دقيق جدا بل تأخر كثيرا. حزب الله منذ بدأت الأزمة الاقتصادية مع انتفاضة 17/20/2019 بدأ يعمل على سيناريوهات مختلفة، سيناريو حكومة حسان دياب وكان في حسابه أنها قد تتعطل بسبب طبيعة السيستم وتوازن القوى، بدأ يرسم كل سيناريوهاته بما في سيناريو احتمال عدم تشكيل حكومة وذهاب البلاد إلى الفوضى، وضع في سياق آليات لتأمين الكتلة الاجتماعية التي تناصره، وعندما وضعها موضع التنفيذ تبين أنه ربما قادر على تأمين يعني غالبية المجتمع اللبناني. هو وضع كل يعني السيناريوهات وأمن كل الاحتياجات، منطقي أنه لن يترك جمهوره ولن يترك الشعب اللبناني عرضة لمجاعة ولفوضى متوحشة وبسبب غياب إدارة سياسية لأن التناقضات أو المحاصة أو السيستم أفلس. هو فعليا بدأ تنفيذ خطة إلى حد كبير تحقق يعني تلبي الحاجات الضرورية والأساسية للستين أو سبعين بالمئة من الشعب اللبناني.
إذن إلى أي مدى يمكن لهذا السيناريو الذي تحدثت عنه رويترز أن يتحقق في ظل الفشل في تشكيل الحكومة؟
حزب الله لديه احتمالين، احتمال أن يجري التوافق ويصار إلى إعادة تفعيل الدولة عبر وجود حكومة جادة قادرة على الإحاطة بالأزمة وتأمين المجتمع بحاجاته الأساسية، وهذا هو يفضل ويسعى في سبيله يبذل كل الجهد، ولهذا لم نسمع له شرطا أو لعب دورا بالإعاقة أو حالة، بل دائما يحاول التسوية والصلح بين مختلف الفرق والأطراف. إذا راحت البلاد على استمرار تعطيل الحكومة فرفع الدعم وقف عجز المصرف المركزي عن تلبية الاحتياجات الأساسية وسيذهب إلى تأمين ما استطاع من المناطق والقطاعات الاجتماعية والشعبية اللبنانية، وبكل الأحوال هذا التأمين سيكون انتقاليا أشهر وتعود موازين القوى لتأخذ سياقا آخر. من المنطقة أن يعاد البحث الجدي بالديل الوطني بالعقد الوطني بإعادة أما بإحداث تغيير جوهري أو إصلاح في السيستم يعني إعادة تفعيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
إلى اليمن حيث أعلن مجلس الأمن الدولي ترحيبه بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لنهاء الحرب في اليمن، مشدداً على ضرورة التوصل لحل سياسي شامل يتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في البلاد. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى التعامل بشكل بناء مع المبعوث الأممي والتفاوض على وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني وتسوية سياسية شاملة، ودعا الحوثيين لوقف التصعيد العسكري في مأرب لأنه يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن ويعرض أكثر من مليون نازح لخطر جسيم ويهدد جهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من صنعاء مستشار وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ توفيق الحميري. بعد التحية، يعني لماذا لا يتعاطى أنصار الله بإيجابية مع دعوة مجلس الأمن الدولي للتفاوض دون شروط مسبقة لإنهاء الصراع في اليمن؟
يطلب منا التعاطي بإيجابية مع دعوة مجلس الأمن الذي يفتقد للإيجابية في نحو أي مساعي حقيقية تتجه للسلام. ما صرح به أو ما تحدث عنه مجلس الأمن يفتقد تماما إلى أي اقتراب لحلول جادة لتحقيق السلام بكل ما تعنيها الكلمة. مجلس الأمن والإحاطة الأممية التي قدمت من المبعوث الأممي قبل يوم أيضا من بيان مجلس الأمن كلها بعيدة عن الواقع، تدين الضحية وتجامل المعتدي. ما يحدث من المجتمع الدولي إذا الملف اليمني ينبئ عن خلل كبير في المنظومة الدولية بكل توازناتها السابقة، الملف اليمني عرى المنظومة الدولية وتعاملها إذا أو أمام قضايا الدول وأمام الشعوب. اليوم هناك مظلمة على مستوى العالم يشاهدها كل شعوب العالم، في نفس الوقت تتحاذن الأنظمة ومجلس الأمن والأمم المتحدة إذا الحقائق التي تشاهد على أرض الواقع من اعتداء على شعب يقتل ويحاصر. منذ متى يدعى إلى شعب محاصر ويقتل على مستوى الساعة وفي نفس الوقت يطلب منه أن يستجيب؟ من الذي اعتدى؟ من الذي باشر العدوان؟ المفترض أن يكون الكلام واضح، هنالك بلد محتل ومعتدى ومحاصر، وفي نفس الوقت يتم توجيه الاتهام له أيضا من جانب المعتدي. هناك مجاملة، السعودية هي من نفذت العدوان وأمريكا هي من تدير هذا العدوان ويريد يعني مجلس الأمن يريد أن يقدم السعودية وأمريكا على أنهم وسطاء وهم معتدين. هذا خلل واضح في إطار عمل مجلس الأمن وفي إطار هيئات الأمم المتحدة بكل تشكيلاتها.
كيف ينعكس برأيك التصعيد العسكري المستمر في مأرب منذ أكثر من 3 أشهر على الجهود المبذولة لنهاية الصراع في اليمن؟
لا يوجد تصعيد عسكري في مأرب. مأرب معركة مشتعلة، ووكالة سبوتنيك الروسية تنقل أخبار معارك مأرب منذ 2015 إلى اليوم. وكيف يمكن أن يحسب بأن هنالك تصعيد جديد في مأرب والمعركة مستمرة منذ 2015 إلى اليوم؟
إذن لماذا لا يستجيب أنصار الله للدعوات المتكررة بتسهيل وصول الخبراء للناقل الصفر لإصلاحها، يعني حتى يتم تجنب كارثة بيئية؟
من الذي يمنع هذا؟ هل نحن نحاصر أنفسنا ونحن من يمنع أو من يستدعي وجود الكوارث على بلدنا؟ هناك سفن على يعني لا تدخل سفينة إلا ويتم تفتيشها، لا تأتي أي طائرة، كل مباراتنا مغلقة. فعن أي حديث يتم بأننا منعنا وصول فريق خبراء أو رفضنا أو اعترضنا؟ هذا كلام غير منطقي. يحاصروننا ثم يزعمون بأننا لم نسمح. ومنذ متى كان مطار صنعاء مفتوحا أو مطار الحديدة أو ميناء الحديدة حتى يزعمون مثل هذه الادعاءات الكاذبة والمثيرة للسخرية؟
والآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. كشفت السلطات الإيرانية هوية المتهم في الهجوم التخريبي على منشأة نطنز النووية الذي وقع الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه أحد العاملين في المنشأة ويدعى رضا كريمي. ونقل التلفزيون الإيراني عن وزارة الاستخبارات إن المتهم في هجوم منشأة نطنز رضا كريمي كان من العاملين في المنشأة وقد هرب إلى خارج البلاد بعد تعرف عناصر الاستخبارات عليه دون مزيد من التفاصيل. كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن نحو 4500 أسير فلسطيني بينهم 140 طفلاً قاصراً و41 امرأة موجودون في مختلف السجون الإسرائيلية. وبحسب الوكالة يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 25 أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس والمعتقلان بشكل متواصل منذ عام 1983. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك عدد من الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار الذين أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقالهم وهم من قدام الأسرى، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. إيران تعلن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة ناتانز. عون يؤكد عدم وجود تقدم في تشكيل الحكومة، وحزب الله يستعد للأسوأ. مجلس الأمن الدولي يرحب بمبادرة السعودية لإنهاء الصراع في اليمن. الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية مع جيهان لطفي.
قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن دول مجموعة أوبيك بلاس سيعيدون مستويات إنتاج النفط بشكل تدريجي في مايو أيار ويوليو تموز المقبل، وأوضح أن مستويات الإنتاج التي كانت من المفترض أن تصل إليها مجموعة أوبيك بلاس في شهر إبريل نيسان من العام الماضي من المقرر أن تصل إليها المجموعة بشكل عام خلال مايو ويونيو ويوليو عام 2021، وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة سيكون هناك انتعاش تدريجي للإنتاج. صرح وزير الخارجية الصربي نيكولاس لاكوفيتش إن بلاده تأمل بتمديد عقد توريد الغاز الروسي الذي سينتهي نهاية العام الحالي أو إبرام عقد جديد، وأكد أن هذا التمديد والتوقيع على العقد الجديد لتوريد الغاز سيكون أحد الموضوعات التي تناقشها اللجنة الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي، لكنه قال إن شركتا صربيا غاز وغاز بروم نفط ستناقشان ذلك، معربا عن أماله أن يتوصلا إلى اتفاق في أقرب بوقت ممكن. دانت الغرفة التجارية الروسية الألمانية العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، مؤكدة أن هذا المسار يؤدي إلى نتائج عكسية ويقود إلى طريق مسدود، وأضافت أن هذه العقوبات ستؤدي لابتعاد روسيا اقتصاديا وتكنولوجيا وسياسيا بشكل متزايد عن الغرب وتتجه نحو الصين، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة الحوار السياسي مع روسيا وليس فرض العقوبات. تسارع تعافي اقتصاد الصين بوتيرة قوية في الربع الأول من عام 2021 بعد تلقي دعم من طلب أقوى من الداخل والخارج واستمرار دعم الحكومة للشركات. وكشفت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للصين قفز بوتيرة قياسية قدرها 18.3% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وتعد هذه الزيادة هي الأقوى منذ عام 1992، وجاءت بدعم من تدابير صارمة لاحتواء فيروس كورونا وإنقاذ مالي طارئ للشركات.
وما زلنا مع جيهان لطفي والنشرة الرياضية.
تعادل توتنهام مع ضيفه إيفرتون 2-2 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. افتتح هاري كين التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 27 قبل أن يرد اللاعب الأيسلندي جيلفي سيغوردسون بهدفين متتاليين لإيفرتون في الدقيقة 31 و62، لكن كين كان أدرك هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، بذلك يرفع توتنهام رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع، فيما يظل إيفرتون في المركز الثامن برصيد 49 نقطة على سلم ترتيب الدوري. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا فوز البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في إياب الدوري ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا. تفوق نيمار على كل من منافسيه مواطنه كاسيميرو لاعب فريق ريال مدريد والألماني إلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي والأمريكي كريستيان بوليسيتش مهاجم تشيلسي الإنجليزي. خففت محكمة التحكيم الرياضية عقوبة الإيقاف المفروضة على بطل العالم في سباق 100 متر العداء الأمريكي كريستيان كولمان من 2 إلى 18 شهراً، لكنه سيغيب عن أولمبياد طوكيو. وبعد تخفيف العقوبة ستنتهي إيقاف كولمان في 14 من نوفمبر المقبل، ما يعني عدم قدرته على المشاركة في دورة ألعاب طوكيو الأولمبية المقررة ما بين 23 يوليو و8 من أغسطس المقبلين، ولكن سيكون بوسع كولمان الدفاع عن لقبه في بطولة العالم داخل وخارج القاعة في العام المقبل. كشفت اللجنة الأولمبية الروسية عن الزي الذي سيرتديه الرياضيين الروس في دورة الألعاب الأولمبية المزمع إقامتها في طوكيو خلال الفترة من 23 من يوليو حتى 8 من أغسطس المقبلين. يتكون الزي الروسي من ألوان العلم الوطني الروسي الأبيض والأزرق والأحمر، ويحمل شعار اللجنة الأولمبية الروسية الذي يتألف من 3 شعلات بألوان العلم الروسي ومن أسفلها الحلقات الأولمبية.
أما الآن فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أعلنت وسائل أعلام بريطانية عديدة وفاة الممثلة هيلين ماكريري نجمة مسلسل بيكي بلايندرز وسلسلة أفلام هاري بوتر عن عمر يناهز 52 عاماً بعد صراع مع المرض. وذكرت صحيفة الجاردين البريطانية أن زوج الفنانة البريطانية داميان لويس نشر خبر وفاتها قائلاً إنها ماتت بسلام في منزلها. ولدت ماكريري في لندن لأم ويلزية وأب اسكتلندي المولد، وأمضت عاماً في إيطاليا قبل أن تدرس التمثيل في مركز الدراما وتشارك في مختلف الأعمال السينمائية الدولية. كشفت شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الفاخرة في العالم عن سيارة كهربائية جديدة مع تغيير جذري طرأ على واجهة السيارة الأمامية. وبحسب موقع The Average، كشفت الشركة عن تصميم السيارة الجديدة مع طلاء مميز من لونين مثيرين للاهتمام، مع الاحتفاظ بالكثير من التفاصيل الرئيسية التي تميز السيارة. وزودت السيارة ببطارية كبيرة جداً وشاشة معلومات وترفيه واسعة جداً مع تصميم داخلي مميز وغني مع أكبر وسائل الترفيه الممكنة. لكن أبرز تغيير تشهده هذه السيارة الجديدة هو اختفاء الإشارة الشهيرة البارزة من أعلى المقدمة. أعلنت شركة أبل الأمريكية عن سماعة AirPods 3 الجديدة بتصميم مختلف تماماً عن جميع الأجيال السابقة من سماعات الشركة، وسيمثل الجيل الثالث من السماعات تقاطعاً بين AirPods المعتاد وإصدار برو. ومن المقرر أن تصبح علبة الشحن أوسع، وستبدو سماعة الرأس مثل AirPods برو بدون قطعة السماعات المصنوعة من السيليكون. الأعمال الكوميدية وتراجع أعدادها في الموسم الرمضاني الحالي جعل كثيرا من النقاد والمتابعين يتطرقون إلى الأسباب الحقيقية وراء ذلك، خاصة وأن هناك نجاحات كبيرة حققتها بعض الأعمال في السنوات السابقة. المزيد في هذا التقرير.
لو أبوك مزنوق في حاجة مش هتديها له؟
دي برقبت.
أنا مزنوق في عروسة.
تراجع عدد المسلسلات الكوميدية في رمضان الجاري بعد عدم النجاح المطلوب الذي لم ينتج عن المسلسلات الكوميدية في رمضان الماضي، لكن نقادا فنيين اعتبروا أن الأمر يعد إيجابيا ويصب في مصلحة الجمهور والفنانين أنفسهم لضمان تقديم أعمال جيدة خلال المواسم المقبلة بعد الانتقادات التي لاحقت الأعمال الكوميدية في مواسم رمضان السابقة. يشارك في الموسم الجاري 3 مسلسلات كوميدية فقط من أصل 25 مسلسلاً مصرياً، في مقدمتها أحسن أب بطولة علي ربيع وإيمان السيد، وهو مسلسل قصير مكون من 15 حلقة، ومسلسل عالم موازي من بطولة دنيا سمير غانم ويتكون أيضاً من 15 حلقة، بالإضافة إلى مسلسل فارس بلا جواز للنجم مصطفى أمر ويتكون من 30 حلقة.
جاي ادور على ولد اخوي.
عم انت اللي نحس وكل عرايس بيهربوا منك،
يبقى تخلصي عليه دلوقتي.
قولي مبروك.
البقاء لله.
حياتك البقاء.
ويرى النقاد أن عدم الاعتماد على المواقف والكتابة الجيدة من أهم أسباب عدم نجاح المسلسل الكوميدي في الفترة الأخيرة، كما أن بعض المنتجين اتجه إلى عرض الأعمال الكوميدية خارج موسم رمضان بعد تحقيقها ردودا إيجابية ومشاهدات مرتفعة، على غرار مسلسلي اللعبة وثبتنا روبوت. وشهد العام الماضي منافسة 6 مسلسلات كوميدية في مقدمتها بميت وش وعمر ودهام، رجال البيت، 2 في الصندوق، سكر زيادة، وفلنتينو.
بقولك ايه؟ أقول عروسة تانية.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. إيران تعلن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة ناتانز. عون يؤكد عدم وجود تقدم في تشكيل الحكومة، وحزب الله يستعد للأسوأ. مجلس الأمن الدولي يرحب بمبادرة السعودية لإنهاء الصراع في اليمن. الغرفة التجارية الروسية الألمانية تدين العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا. ورياضياً، المحكمة الرياضية تخفض عقوبة الإيقاف المفروضة على العداء الأمريكي كريستيان كولمان. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.